الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما يترتب في الشرط ومعنى الشرط وأقسام الشرط. ذكرنا أنه الشرط إما أن تكون فيه زيادة عينية، شرط الزيادة، إما أن تكون زيادة عينية، أو تكون زيادة حكمية، أو تكون من مجرد الانتفاع، أو تكون شرط فيما فيه غرض عقلائي صحيح بحيث لا يكون لغوا. هل أن حرمة الربا تشمل جميع أنواع هذه الشروط؟ شرط العيني بلا إشكال عند الجميع، شرط الحكمي الانتفاع أيضا، أو أنه لا يختص ببعضها؟ هذا أولا. ثانيا، أن الشرط تارة يرجع نفعه إلى المقرض، وأخرى يرجع نفعه إلى المقترض، وثالثة يرجع النفع إلى شخص أجنبي لا ربط لبهما. لو كان أب المقرض لكان هو نفس المقرض لا فرق فيه، وولده لا فرق فيه، يشترط على المقترض أن يدفع لابنه كذا مقدار، هذا يرجع إلى نفسه. أما شخص أجنبي لا ربط بينهما، النفع يرجع إلى هذا الجانب. هل أن هذا النحو أن من الشرط حرام أيضا في جميع أقسامه، أم يختص بما إذا كان النفع راجعا إلى المقرض فقط؟ حينئذ هذه لا بد من بيان الأحكام في هذه الصور. وهل أنه كلام أليف؟ أما اشتراط الزيادة مطلقة أيا كانت، زيادة عينية أو زيادة حكمية أو انتفاع أو شرط فيه غرض عقلائي، إذا كان راجعا بالنسبة إلى المقترض فلا إشكال فيه، يشترط المقرض أن يأتي المقترض أن يجلس في داره أيضا، زيادة محبة لهذا المقترض يدفع له دينا ويقول ويشترط بشرط أن تجلس في داره، مقترض هو المنتفع حينئذ، أو يعطيه زيادة بعد ذلك، يشترط أنه أنا أعطيك زيادة إن استقرضت مني أيا كان. حينئذ يقول صحيح، كل شرط في متن عقد القرض إذا كان راجعا إلى المستدين إلى المقترض لا يكون ربا. الربا يأتي من ماذا؟ كان الشرط راجعا إلى المقرض لا إلى المقترض، بأي نحو كان من أنواع الشر، حكما عينا، حكما انتفاعا، أو غرض عقلائي. هذا بالنسبة له، فلا إشكال في جوازه إجماعا من فقهاء الإمامية وبعض النصوص التي يأتي ذكرها. باء، أما اشتراط الزيادة بالنسبة إلى المقرض، ترجع الزيادة إلى المقرض فلا إشكال أيضا في أن شرط الزيادة العينية هو من الربا المحرم، لا إشكال فيه نصا وإجماعا كما تقدم بيان ذلك. فالزيادة العينية لا إشكال فيه إذا كان راجعا إلى المقرض. باء، أما جيم، أما إذا كان شرط الزيادة حكمية أو شرط ما فيه غرض عقلائي بالنسبة إلى المقرض فقد اختلف الفقهاء في حرمته وهل هو من الربا المحرم أو لا. شرط على المقترض لكن شرطه كانت على نحو الشرط الحكمي لا العيني، أو كان الشرط فيه غرض عقلائي، كأنما المقترض مسؤول كبير في ذلك في الحكومة يقرضه ويشترط أنه خلي هذا ولدي في مؤسسة فلانية، ليس أكثر من ذلك، لا أن المقرض يدفع شيئا ولا شيء سوى أنه غرض، أو يريد عند الناس يتباهى أنه أقرض هذا الشخص غرض عقلائي إذا كان فيه. هذا اختلف الفقهاء فيه. دال، كذا شرط مطلق الزيادة بالنسبة إلى الأجنبي، كذلك إذا كان شرط الزيادة راجعا إلى شخص أجنبي لا ربط له بالمقرض والمقترض لا إشكال في صحة ذلك ولم يكن من الربا، كان شرطا زيادة عينية حكمية، أو كانت هذه الزيادة فيه غرض عقلائي انتفاع وغير ذلك، لا إشكال فيه. استدل على هذا التعميم في هذين القسمين وتحقق الربا في الجميع أيضا، قيل بأنه الربا يجري في الجميع. كل هذه الصور ما دام هناك شرط في عقد القرض فهو رباء، رجع إلى المقرض، رجع إلى المقترض، كانت زيادة عينية، كانت زيادة حكمية، كان شخص ثالث أجنبي لا ربط له، استدلوا على التعميم بجميع ذلك بأمور. الأول إجماع العلماء، علماء الإمامية بل المسلمين في الجملة. الثاني ما تقدم من الأخبار منطوقا ومفهوما، كل شرط يوجب الربا، روح ذكرنا الروايات، ما لم يكن شرط منطوقا له من العموم، مفهوما إذا لم يكن شرط في البين فمعناه حلال، هذا هذه الروايات التي نقلناها. الثالث إطلاق أدلة حرمة الربا في الكتاب والسنة، حرم الله الربا وأحل البيع، حل الله البيع وحرم الربا، هذه مطلق يشمل جميع هذه الزيادات. لكن هذه الأدلة الثلاثة نوقشت من حيث أن الإجماع المتيقن منه هو الزيادة العينية الراجعة إلى المقرض، هذه هي المتيقن من هذا الإجماع. إذا كان الشرط شرط زيادة في زيادة عينية ترجع هذه الزيادة العينية إلى المقرض هو القدر المتيقن. من هذه الأدلة الثلاثة، من الإجماع، من الأخبار التي تقدم ذكرها، ومن إطلاق أدلة حرمة الربا الوارد في الكتاب والسنة. أما الإجماع فإن المتيقن منه اشتراط الزيادة العينية أو المنفعة لخصوص المقرض، فلا يشمل مطلق ما فيه غرض عقلائي. وأما الثانية والثالث أي الأخبار وإطلاق أدلة الحرمة من تلك الأدلة فهي منصرفة إلى الشرط العيني والحكمي الراجع إلى المقرض فلا يشمل غيرها. هنا انصراف في البين، ينصرف إلى ما إذا كان الشرط راجعا شرط عين زيادة عينية أو حكمية راجع إلى المقرض، لا يشمل ما إذا كان أجنبيا يرجع إليه أو كان فيه غرض عقلائي. الدليل الرابع ظهور اتفاقهم على صحة اشتراط الرهن وإطلاق ما ورد في صحة اشتراط التسليم في بلد آخر الشامل لما فيه النفع للمقرض أيضا. ففي خبر ابن شعيب عن الإمام جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله عليهما قال يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا بأس. فحينئذ هذا نفع يرجع إلى المقرض، يعطيه مالا هنا، خصوص كنا في بلد سابقا يمنع علينا إخراج المال من بلدنا، ندفع قرضا لهذا الشخص على أن يدفعه لنا في بلد آخر، وهذا غرض وهو صحيح كان هذا الأمر. وفي خبر أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فالرجل يبعث بمال إلى أرض فقال للذي يريد أن يبعث به أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض، أقرضني وأنا أوفي هناك، قال عليه الصلاة والسلام لا بأس، ونحو ذلك من الأخبار. الخامس عموم النبوي المعمول به كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، يشمل جل كل هذه الأنواع التي ذكرناها. وفي حديث آخر فهو ربا الشامل للجميع. السادس إن مقتضى الأصل العملي بقاء العين المقترضة على ملك المقرض بعد أن الربا يوجب فساد العقد، أي أن شرط الزيادة فاسد ومفسد للعقد لا مجرد كونه فاسدا، فكل شرط كان في عقد القرض زيادة هذا الشرط فاسد ومفسد للعقد، فيكون العقد باطلا، أخذ المال بسبب هذا العقد الباطل يكون محرما فلا بد من إرجاعه إلى صاحبه، وعدم صحة التصرف فيها بعد فساد أصل العقد أصل القرض كما هو مقتضى ظواهر الأدلة، أدلة القرض الدالة على فساد عقد القرض المشتمل على الربا على الزيادة، هل أن هذه أيضا صحيحة أو هي قابلة للنقاش؟ سيأتي بيانها.